أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الأوصياء الأطيبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 19 في فصل القيام من العروة، عفوا 20، المسألة 20 في مبحث القيام من كتاب الصلاة من كتاب العروة الوثقى. المسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع إذا دي الصورة الأولى ماذا؟ قدر على القيام في بعض الركعات دون جميع الركعات. يقول الماتن اليزدي: وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز. يعني كلامه إذا شامل فيما لو في الركعة الأولى كان يستطيع القيام، ولكن إذا قام في الركعة الأولى 3 ركعات لن يستطيع القيام. أما إذا لم يقم في الركعة الأولى ربما يستطيع على 2 أو 3. فهل تقدم عدد الركعات على الأكثر على عدد الركعات الأقل؟ هنا اليزدي يقول لا، يدور التقديم على التقدم الزماني، الركعة الأولى مقدمة على الركعة الثانية. هذا في باب التزاحم معروف، في باب التزاحم مرجحات باب التزاحم ما هي؟ أحد مرجحات باب التزاحم، أحدها، لا ليس هو المرجح الوحيد، أحد مرجحات باب التزاحم التقدم الزماني. الواجب المزاحم المزاحم بواجب آخر إذا كان متقدم زمانا يقدم على المتأخر زمانا. هذا طبعا أحد المرجحات، في مرجحات أخرى. بعبارة أخرى، حتى بين المرجحات في ترتيب، أو حتى بين المرجحات في ترجيح، هي المرجحات مرجحات لكن حتى المرجحات بينها ترتيب. مثلا أهمية الملاك أهم أسبق يعني أو أكثر أهمية من السبق الزماني. السبق الزماني مع تساوي الملاك يكون السبق الزماني مدار، وإلا فلا. هكذا المقصود أيام ما كان. هنا المفروض السبق الزماني للركعة الأولى، لكن خوف، فإما إذا كانت ركعة في مقابل ركعات لماذا السبق الزماني يقدم؟ يعني المفروض خوف دي ملاك ربما أكثر ركعات. للنص الوارد سنقرأه إن شاء الله. النص هذا وارد، النص الوارد صحيح الجميل في أبواب القيام الباب السادس حديث 3. قوله عليه السلام: إذا قوي فليقم. يعني تجعل الرواية المدار في القيام، لزوم القيام على القدرة الفعلية. تقدر فعلا قم، ما تقدر لا. مضافا إلى أن الجلوس الآن كيف يشرع له الجلوس والحال الشارع شرع الجلوس مع العجز. المفروض الآن في الركعة الأولى ليس لا يصدق عليه أنه عاجز، بلحاظ مجموع الصلاة عاجز نعم، لكن بلحاظ نفس الركعة الأولى الآن لا يصدق عليه أنه عاجز. وقد قيد الجلوس الصلاة من جلوس مع العجز، فلا بد حينئذ أن يقوم. كذلك صحيح عمار بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أهل العراق يسألون أبي الصادق يقول عن أبيه البكر: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدب فافعلوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تقدروا فصلوا قعودا وتحروا القبلة. إذا مع وجود القدرة يقوم المصلي، يعني تقريبا لسانه نفس لسان صحيح الجميل. فبالتالي إذا ما ذكره الماتن في ذا الشق الأول متين، يقول في شق ثاني في المسألة: وكذا إذا تمكن منه من القيام في بعض الركعة لا في تمامها. لا ناظر أصل القيام، ها تقصد حمال صلاة حمال بن عيسى؟ أي طبعا صحيح حمال بن عيسى، ناظر أنه طبعا الإشارات أخرى بعد يوجب الخلل فيها عند الصلاة في السفينة: الطمأنينة، الاستقرار، أيضا القبلة، الاستقبال، القيام، عدة أمور تختل بالصلاة في السفينة. طبعا في ذلك تكون لا هو ليس جالس. أعيد قراءة الرواية: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدب فافعلوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما. لم تقدروا على الجدب يعني اليابسة، فصلوا يعني في السفينة لكن ماذا؟ قياما. فإن لم تقدروا فصلوا قياما يعني في السفينة، فاختاروا السفينة ما يقالوا، بس في السفينة بصير ضياع الاستقبال أو كذا أو حتى الاستقرار والطمأنينة، لكن القيام يحفظ. فإن لم تقدروا على اليابسين الجدل فصلوا في السفينة قياما، ألفاظ نظيفة لتوضيح الرواية. فإن لم تقدروا على الصلاة في السفينة قياما فصلوا قعودا وتحروا القبلة. الشق الثاني: وكذا يقول إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها. نعم لو علم من حاله أنه المهم، خلينا نتعرض إلى بعض الركعة. نعم الشق الثالث نعم نؤخره. يقول: وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها. هني في إشكال. بعض الركعة طبعا في القراءة يستطيع أن يقوم، لكن إلى آخر القراءة لا يستطيع أن يواصل القيام، فيوجب ذلك أنه قبل تمام القراءة يجلس، وإذا جلس سيكون ركوعه عن جلوس. فهنا هل يراعي بدايات القراءة ويترك أواخر القراءة ويصلي هكذا ثم يركع من جلوس؟ حسب كلام الماتن أعتقد هذا في إشكال وأوضح. لماذا؟ لأن الركوع من قيام أهم من القراءة بقيام. الركوع من قيام أولا ركن، وشيء ثاني ما ورد من روايات في أبواب القيام الباب التاسع تبين أن صلاة القائم عمدتها، وإن كانت هي صلاة عن قيام في طول الصلاة عدد التشهد والسجود، حتى السجود يكون عن قيام، ذاك بعد الركوع يقوم ثم يسجد ليكون سجوده عن ماذا؟ عن قيام. هذه الروايات الآن سنقرأ صحيحة منها. هذه الروايات في الباب التاسع من أبواب القيام تبين ماذا؟ تبين بأن عمدة الصلاة، سواء كان الواجب في الصلاة من قيام أن يقوم في كل الصلاة، هذا مثلا التشهد كذا، ولكن أو نفس السجود، ولكن العمدة، هذه الرواية في هذا الباب تبين العمدة في صلاة القائم قيامه في شيئين أو ثلاثة. العمدة الأول تكبيرة الصلاة، الثاني رفوعه عن قيام، الثالث سجوده عن قيام. إذا أحرز هذه القيامات الثلاثة ستكون صلاته صلاة القائم، وإن أخل بالقيام في القراءة أو في التسبيحات والأذكار، هذا مثل ما ذكر مثل صحيحة حماد بن عثمان في أبواب القيام الباب التاسع أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد اشتد علي القيام في الصلاة، يعني ثقيل حرج، ماذا أصنع؟ قال عليه السلام: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم، صلاة القيام يعني، فاقرأ وأنت جالس، اقرأ وأنت جالس. لم يقل له كبر وأنت جالس تكبير الإحرام، لا، قال له: فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي وأنت قائم يعني، واركع واسجد فذاك صلاة القائم. إذن هذه رواية واضحة تبين، وصحاح متعددة في نفس الباب أوردها صاحب الوسائل، الباب التاسع من أبواب القيام، دل على ماذا؟ دل على أن العمدة في صلاة القائم هو الركوع وهو سجوده عن قيام. ها، هذه مخصصة بهذه الرواية، أنه لا بد من القيام حتى يعجز، هذا مثلا ركعة مقابل ركعة، أو جزء غير ركني مقابل جزء غير ركني. أما إذا كان جزء غير ركني مقابل جزء ركني، الجزء الركني مقدم، لأنه ركوع عن سجود ليس ركوع في صلاة القائم. إذا كان ركوعه عن سجود ليس ركوعه ركوع في صلاة القائم، صار ركوعه في صلاة الجالس، وصلاة القائم مقدم رتبة على صلاة الجالس. فالقيام الذي هو ركن الأركان أو صورة نوعية في الأركان، القيام هذا في الأركان أهم منه في غير الأركان. طبعا هذه الرواية في النافلة فلا تشمل الفريضة، صحيح. هذا الإشكال جواب العام الماضي نكتة صناعية كلية بيناها، أن دأب الفقهاء في باب الصلاة، باب الصيام، باب الحج، أبواب أخرى عبادية، إذا كانت الروايات واردة في بيان طبيعة الماهية أعم من كونها مستحبة واجبة، فواضح فيها عموم، أو كانت الروايات واردة في بيان المستحب بس واضح من بيانها لا لاستحباب المستحب بل لأجل أصل طبيعة الصلاة، أصل طبيعة الحج. الآن افترض من باب المثال روايات الواردة لدينا في العمرة، عمرة مفردة، روايات في باب الحج واردة لدينا في العمرة المفردة وللنائي، زين، مشهور من الفقهاء قائلون بأن العمرة المفردة للنائي ليست واجبة، حجة الإسلام، وعندنا بعد ماذا؟ عمرة الإسلام، يعني أصل الحج مرة واحدة في العمر، أصل العمرة مرة واحدة في العمر واجب بمقتضى دخول الإنسان في الإسلام، تسمى عمرة الإسلام وحجة الإسلام. بالنسبة للنائي الواجب عليه عند المشهور عمرة تمتع بضميمة حجة الإسلام اللي هي داخلة في حجة الإسلام، ولا يجب عليه عمرة مفردة. ولو هذا المبنى أنا ما أرتضيه بشكل مطلق، بل أميل إلى أن العمرة واجبة إن استطاع على حج التمتع فيجب، حينئذ يواجب عليه عمرة مفردة، عفوا عمرة في ضمن عمرة حجة التمتع. ولكن لو كان يعلم من عمره أنه طول عمره هذه الحج غالية، واجد غالية، أما العمرة رخيصة، ثلث القيمة، أقل من ثلث القيمة، ربع القيمة، وهذا دائما يستطيع هو على ربع القيمة. أما يجمع ربع القيمة، ربع القيمة، أربعة أرباع إلى أن يصير مبلغ حجة 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 الإسلام، حجة التمتع، ما يستطيع، مصاريف عنده، وهذا وضعيته هي هذه. والآن يدري أنه هذا عنده قدرة فقط على عمرة مفردة. هناك حتى جمع من حشي العروة ذهبوا لوجوب العمرة وهي عمرة الإسلام الصحيح. نعم إذا تجدد له القدرة على حج التمتع يكشف أن تلك العمرة كانت مستحبة، يجب عليه الآن حجة وعمرة جديدة، حجة الإسلام. المهم، فبناء على المشهور متأخرين سيما، العمرة المفردة مستحبة من النائي، العمرة المفردة مطلقة مستحبة، مطلقة مستحبة عند المشهور متأخرين، أو قل في غالب الموارد. زين، الروايات الواردة في بيان العمرة المفردة إذا واردة في بيان، وللنائي هي واردة في بيان عمرة مستحبة. مع ذلك الفقهاء في باب الحج أكثر أحكام العمرة التمتع استفادوها من وين؟ استفادوها من روايات الواردة في العمرة المفردة المستحبة. شلون طبيعة ماهية العمرة التمتع؟ أولها آخرها كذا كذا أحكامها. بل حتى في حج التمتع، حجة الإسلام، كثير من الروايات الصريحة هي واردة في الحج الندوي، ومع ذلك الفقهاء استفادوا منها لحج التمتع، حجة الإسلام الواجب، لأن البيان الوارد في تلك الروايات مو ليس لأجل استحباب الحجة، طبيعة الحج في نفسه. أجيب بعد مثال آخر، أنا بعد مثال مورد ابتلاء أنا جاي أذكر من النكتة الأخرى. الطواف، هسه طواف العمرة أو طواف الحج، أكثر الروايات الواردة لبيان ماهية الطواف ليست واردة في طواف العمرة أو طواف الحج، واردة في بيان أصل الطواف في نفسه المستحب. الطواف في نفسه بشكل مستقل ماذا؟ ها؟ طواف في نفسه بشكل مستقل مستحب، حتى بدون وضوء مستحب، طواف المستحب. أكثر بيانات روايات الطواف في الطواف المستحب، مع ذلك الفقهاء اتعدوا منها من الطواف المستحب المستقل إلى الطواف العمرة، الطواف في العمرة والطواف في الحج. لماذا؟ لأن الروايات الواردة في الطواف مو لسانها استحباب ذاك الطواف، لسانها بيان نفس ماهية الطواف، إذا كسر تعدي. فهنا قضية المورد لا يخصص الوارد بين بشكل واضح جلي. لماذا؟ لأن الرواية والدليل إذا كان لسانه، لسان ماذا؟ لسان بيان أصل الماهية، أصل الطبيعة، لا صنف خاص ولا قسم خاص، ما فيش فرق. الآن موجودة الفرق، الفرق أن القدرة موجودة، أين أصرفها؟ كلام أين أصرفها؟ لأنه كيف أحصلها؟ حصلها محلها الآن، هي موجودة، أصرفها في أي موضع. فالمقصود أيما كان، إذا ما ذكره الماتن السيد اليزدي من أنه لو تمكن من بعض الركعات، الشق الأول كان دوران بين الركعات، الشق الثاني الدوران بين أبعاد الركعة الواحدة. هنا لا، الصحيح تقديم قيام القيام قبل الركوع على القيام في القراءة. الصحيح هذا بمقتضى هذه الرواية. بعد ذلك يقول المعطي الشق ثالث ورابع نفس الشق الأول والثاني، الفرق ماذا إذن؟ إيش الآن سنقرأ الشق الثالث والرابع ما قرأناه بعد، لماذا يكرر الآن؟ فرق هذا أن في الشق الثالث والرابع هو نفس الشق الأول والثاني، إلا أن في الشق الأول والثاني احتمال العجز أو كذا، في الشق الثالث والرابع العلم. يقول يزني هكذا: نعم لو علم من حاله، يعني حال نفسه، أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها، وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا. يقول يزدي: لا يبعد وجوب تقديم الجلوس في الركعة الأولى ويراعي الركعتين من قيام، خلاف ما ذكرنا وخلاف الروايات، إذا دوران بين ركعة وركعتين حتى أو ثلاث، وإن كان من ركعتين أو ثلاث ملاك أهم صحيح، لكن حسب هذه النصوص الواردة صحيحة جميلة التي قرأناها وصحيحة حماد دالة على ماذا؟ دالة على أنه لا، الركعة الأولى يعني المتقدم زمانا يقدم، إذا قوي فليقوم. هذا فرض آخر، ذاك فرض أنت قاعد تصور بين أبعاد الركعة، الآن كلام لا ركعة وركعة هكذا الدوران افترض التلفيق إذا استطاعك بها، الكلام لا لو ركعة وركعة قايم قاعد أشد عليه فوق أشق عليه، إما يقوم فيه مرة إما يفخ أو لا، مثلا يصير الحالات هذه موجودة، فالدوران بين ركعة وركعة أو ركعة وركعتين. المهم ان اليزدي فرق بين مورد العلم والاحتمال، في الشق الاول والثاني احتمال قدم المتقدم، اما مع العلم لا قدم اكثر عددا في الركعات، لكن هذا خلاف الروايات التي مضت منها. ولذلك اليزدي يقول: لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاه، كما ان الاحوط في صوره هذه الصوره الرابعه هي نفس الصوره الثانيه بس فرض العلم فيها، الصورة الثانية فرض احتمال نفس الدوران، هنا فرض العين، كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع، أو العكس أيضا تكرار الصلاة، الصحيح عدم لزوم تكرار الصلاة وإنما يقدم القيام قبل الركوع والقيام قبل السجود على القيام في القراءة. هذه تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة لاحقة مسألة 21. إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا، عجز عن القيام زين في دوران بين ماذا وماذا، إما يصلي قائما ماشيا مو قائما مستقرا، عجز عن القيام تام التمام بكل الشرائط عجز عنه، ودار أمره بين الصلاة قائما ماشيا، هذه كلمة قائما أضيفة على أساس توضيح المثل، ودار أمره بين الصلاة ماشيا قائما ماشيا أو راكبا، راكبا جالسا يعني، قدم المشي يعني الصلاة قائما ماشيا على الركوب يعني على الجلوس ركوبا. الركوب فيه استقرار ولكن ليس فيه قيام، بينما المشي فيه قيام وليس فيه ماذا؟ استقرار. يقدم ماذا؟ القيام أو استقرار؟ يقدم القيام، لما مر بنا مرارا أن القيام ما هي نوعية للصلاة، بينما الاستقرار شرط وليس يعني ما هي النوعية فصل نوعي يعني ركن الأركان القيام، بينما الاستقرار أو الطمأنينة شرط وليس شرط ركني بعد، شرط وليس من شرط ركني، فضلا عن أن يكون ركن الأركان كالقيام. واضح يقدم المشي على الركوب، ومشي قياما على الجلوس ركوبا. المسألة الثانية والعشرون، إذا ما فيه تغريد هذه لشقوق. المسألة الثانية والعشرون، إذا ظن التمكن من القيام، إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير. لماذا وجب التأخير؟ لما هو مقتضى القاعدة أن الشارع إذا أمر بطبيعة لا يصدق العجز مع القدرة ولو على فرد واحد. الآن هو لا يستطيع الصلاة من القيام، الآن لا يستطيع الصلاة من القيام، لكن في آخر وقت يستطيع الصلاة من القيام، والمفروض أنه قد أمر بالصلاة بين الحدين. الطبيعة التي أمر بها هي بين الحدين من أول وقت إلى آخر وقت بنحو العموم البدلي، إما هذه أو هذه أو هذه أو هذه إلى آخر وقت. هنا لا يصدق العجز مع علمه بأنه يستطيع على فرد واحد، سواء فرد في آخر الوقت، في وسط الوقت، في أول الوقت، فيما بينهما، ما دام يستطيع على فرد واحد لا يصدق عليه أنه عاجز. هذا مع العلم هو واضح. فضيلة الوقت بتروح، هو شو يسوي؟ بس الركن الوقت لا يروح. فضيلة الوقت شيء، وركن الصلاة ها شيء آخر. بل حتى لو لم يكن ركن بعد، الصلاة الواجبة شيء، فضيلة الوقت غاية الأمر مستحبة. أو حتى على القدماء التي واجبة ليس وجوبها كبقية الأجزاء. فإذا إذا علم من نفسه أنه يتمكن في بعض الوقت ولو آخر الوقت يؤخر إلى أن يتمكن. والنساء غالبا مبتلات بهالأمور، قيام أو غير قيام أو طهارة أو شيء آخر، تطهير الثياب والثوب، تريد الطهارة طهر كل وقت خمس ثلاث مرات يصير إلى شلل. فتجمع في التطهير مثلا بين صلاة الظهر والعصر آخر الوقت وصلاة المغرب والعشاء. توها والدة افترض كانت حامل أو شيء أو غير من القليل الموارد، أكو موجود موارد ابتلاء، هم النساء بعد عرف بهالأمور غالبا يأخرون، واتفق المنصوص عليه في الروايات أن المرأة تؤخر إذا ما تستطيع أن تحافظ على كل الشرائط إلا في آخر، يعني بحيث في ثلاث مواعيد في اليوم صعب عليها، لا سمح الله يسبب مضاعفات للبدن، خوف تأخر صلاة الظهرين إلى قريب آخر الوقت. أوجب عليها ولتراعي طهارة أو شرائط الظهرين والمغربين، أفضل من أن تؤخر تقدم صلاة الظهرين بشرائط، لكن عندما تأتي حين المغرب تكون عاجزة لأنه مثلا تفرض لها مضاعفات في البدن أو في العضلات أو في الرحم أو شيء آخر. فضيلة الوقت لا تعارض مراعاة الشرائط. فإذا طبيعة الطبيعة التي أمر بها بين الحدين إذا استطاع على فرد منها لا يكون عاجزا. زهانة فيما إذا علم، ماذا فيما إذا احتمل؟ كلام نفس المطلق. إلا إذا وصل احتمال إلى احتمال ضعيف 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 بحيث مثل يائس، احتمال عقلي موجود بس هذا احتمال عقلي ما يكترث به عقلانيا، هو يائس عرفا، وإن كان عقلا عند احتمال، هذا الاحتمال لا يراعى. اليأس في باب الواجبات الإضطرارية يعتد به اليأس بمثابة العلم بالعجز. اليأس أو الخوف أحدهما، إما يأس أو ماذا؟ أو خوف. الآن لو صلى وانكشف قدرته مجزي أو غير مجزي سيأتي في مسائل لاحقة، فهذا الشق الثاني الذي ذكره الماتن، وكذا مع الاحتمال، يعني احتمال عرفي معتد به، أما الاحتمال العقلي الذي لا يعتد به العقلاء يصير يأس، يعني لا، هذا لا يراعى، لا يراعى، يعتبر نفسك عاجز إذا كان يائس أو خائف. المسألة 23، إذا تمكن من القيام، طبعا هذا المحتمل يصير يبادر، شلون يصير يبادر؟ البدار يسمونه بدار ظاهري، جواز البدار الظاهري، جواز البدار هذا مبحث بحثوه في اجزاء العمل الاضطراري، في هناك بدار واقعي، كما اذا كان عاجز طيلة الوقت البدار يصير واقعي، اما اذا كان احراز العجز طيلة الوقت ليس بحسب العلم واليقين، وإنما بحسب الاستصحاب. الآن هو عاجز يشك أنه يستطيع أو ما يستطيع، احتمال عرفي موجود يستصحب بقاء العجز. إذا استصحب بقاء العجز يسوغ له البدار بصلاة ناقصة قرارية. ولكن هذه الصلاة الناقصة اضطرارية أو ظاهرية؟ عجيب، شنو ظاهري شنو اضطراري؟ في فرق بين الظاهري، العمل الظاهري والأمر الظاهري والمأمور به الظاهري، وبين العمل الاضطراري أو الأمر الاضطراري والمأمور به الاضطراري، طبعا في فرق. الأمر الاضطراري أمر واقعي ولكنه ماذا؟ اضطراري. المأمور به الاضطراري واقعي ولكنه ناقص. أما الأمر والمأمور به الظاهري أمر ليس واقعي، قد يصيب الواقع وقد يتخلف. أما الأمر الاضطراري واقعا أمره الشارع بالناقص، الآن مجزي غير مجزي من مطلب آخر، بس واقعا أمره الشارع، واقعا هذا العمل مأمور به. الآن مجزي غير مجزي عن الكامل، هذا الواقع الناقص مجزي عن الكامل، هذا بحث آخر، لكنه واقعا مأمور به مطلوب. إذن في فرق، لذلك في مبحث الإجزاء في الكفاية لاحظوا، أو في الأصول، في علم الأصول عندهم تقسيمات في الإجزاء ثلاث أقسام: إجزاء الامتثال الواقع الكامل التام عن الواقع، تكرر الامتثال. قسم الثاني إجزاء الأمر الاضطراري. قسم الثالث الأمر والمأمور به الظاهري. طبعا في قسم رابع بعد. الأمر والمأمور به التخيلي. تخيلي؟ خيلي لو تخيلي؟ أي شيء تخيلي؟ هذا غير، روحوا شوفوا راجعوا الآن في الذاكرة. هذا طبعا استحدث الميزة النائمة، مو صاحب الكفاية. الكفاية ما عنده إلا ثلاثة أقسام. عند الرابع بس في تضاعيف الكلام. الرابع بلورة وكذا الميزة النائمة. الفرق الصناعي بين القسم الرابع الأمر التخيلي. إيش فرقه مع الأمر الظاهري؟ الأمر الظاهري يعني أمر على الموازين الشرعية، تشريع من الشارع ولكنه على صعيد الظاهر، بخلاف تشريعات الشارع الواقعية كاملة الأمر الأولي الواقعي أو ناقصة الأمر الواقعي الاضطراري الثانوي. هي تقسيمات الأوامر يجب التفت لها الإنسان. أمر مأمور به أولي واقعي كامل تام، أمر واقعي ثانوي ناقص اضطراري قسمين. نروح لقسم ثالث، أمر شرعي تشريع من الشارع لكنه ظاهري، قد يخطئ ويصيب، قد يخطئ الواقعي أو يصيبه لأنه هو كتشريع ظاهري خطأ أو غير خطأ، مثل البينة جعلها إمارة هذا تشريع شرعي شرعي مو شرعي لكنه على مستوى الظاهر. نفس الشرع طبقات واقع وظاهر. زين هذا القسم الثالث عرفنا التشريعي الأمر الظاهري والمأمور غير ظاهري مجزي لو مو مجزي يختلف عن الأمر الواقعي الظاهري. في قسم رابع، قسم رابع شنو؟ غير الأمر الواقعي الأولي وغير الأمر الواقعي الناقص الثانوي الاضطراري وغير القسم الثالث الأمر الظاهري اللي هو تشريع واقعا تشريع لكن للظاهر، هذا الثالث واقعا شرعه الشارع لكن للظاهر لا للواقع، واقع للظاهر وليس واقع للواقع، هذا القسم الثالث. اكو قسم رابع، قسم رابع شنو؟ السراب. السراب يعني شنو؟ اصلا الشارع ما شرعه لا على مستوى الواقع ولا على مستوى الظاهر. المجتهد خطأ توهمه الفقيه او المستنبط، هذا يعبر عنه قسم رابع امر تخيلي في الخيال المحض، يحسبه الضمان مال وهو سراب بقيع. هذا صورة أمر سمو أمر شرع سمو شرع، إنما أخطأ المجتهد أو الفقيه أو المستنبط، أي تبدل الاجتهاد يقولون تبدل كذا. ده قسم رابع ما منسوب للشارع بشكل صوري يتوهم أنه منسوب للشارع. أما الكلام يقع في هالأقسام الثلاثة في الإجزاء، أمر أولي واقعي تام، أمر واقعي ناقص اضطراري ثاني، أمر الثالث أمر تشريع واقعا من الشارع لكن للظاهر للظاهر. أربعة أقسام أقول ثلاثة أقسام. إذن في مبحث الإجزاء في فرق هناك بين ماذا وماذا؟ في فرق هناك بين إجزاء الأمر الاضطراري اللي هو واقعي وبين إجزاء المأمور به الظاهري. ظاهري مأمور به الظاهري، المأمور به الظاهري قد يكون المأمور به الظاهري قد يكون بصورة أمر أولي ظاهري أو أمر اضطراري ظاهري. عجيب، حتى الظاهري ينقسم قسمين، ينقسم قسمين الظاهري ينقسم قسمين. فتي يقول لك أنا ظاهري أكشف لك عن الأمر الواقعي الأولي، وتاتي يقول أنا أمر ظاهري أكشف لك عن الاضطراري الواقعي لكني ظاهري. فالظاهري قسمان، قسمان هو صنف واحد ظاهري. يقولون ما يكون في السلع التجارية حذاري من التقليد ما كذا، أمر أولي واقعي أمر اضطراري واقعي لا نشتبه بينهما وبين الظاهر الصوري أولي أو اضطراري. غدا نتكلم إن شاء الله، وصلى الله على محمد.